السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس ومجالس العلم، المجلس 32 من قراءة كتابي تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 3400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 16 من محرم الحرام سنة 45400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث من أغسطس لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. إن شاء الله تعالى وصلنا إلى كتاب الجنائز، وصلنا إلى فصل في الصلاة على الميت، ونحن في ضاحية الصديق مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت، حكمها فرض كفاية، تسقط بمكلف ولو أنثى، وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، والأولى وصيه العدل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: فصل في الصلاة على الميت. قال: هي فرض كفاية، الصلاة على الميت لا بد منها، ولكن لو صلاها واحد أو واحدة، رجل أو امرأة، حر أو عبد، سقطت الصلاة عن الباقين، لكن لا بد أن تقام صلاة الجنازة على الميت، والمقصود بالميت الميت المسلم كما سيأتي. قال: بمكلف. إذا كان غير مكلف فإنه لا تسقط الصلاة، والمكلف هو العاقل البالغ، دائما المكلف هو العاقل البالغ. فإن كان صغيرا غير بالغ أو كان مجنونا وصلى على الميت وحده لابد أن تعد هذه الصلاة، ويصلي عليه مكلف مسلم. طيب، قال: وتسن جماعة. هذا الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه ما من مسلم يموت يصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله به، وفي رواية يصلي عليه 100 يشهدون أن لا إله إلا الله إلا شفعهم الله به. قال: وأن لا تنقص عن الصفوف عن ثلاثة. ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت يصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر الله له، لكن الحديث فيه كلام لأهل العلم، والظاهر الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول الصحابي رضي الله عنه مالك بن هبيرة، هو الذي قال هذا، لعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد أنه لم يثبت مرفوعا، ولذا قال به أهل العلم من هذا الباب، من باب أنه قاله صحابي، وبعضهم يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسن تكثير الصفوف، حتى لو كانوا سبعة يصلون ثلاث صفوف، لذلك يخطئ البعض مثلا يصلون صف طويل واحد، لا، كثر الصفوف، كثر الصفوف، حتى قال لو كانوا خمسة يصلي يعني اثنان وثلاثة، لو كانوا ستة اثنان واثنان واثنان، يعني الأفضل ثلاثة صفوف أن تصلى على أو أن يصلوا على الميت. قال: والأولى وصيه العدل. وقد تقدم الكلام على هذا، وأنه اختلف أهل هل الوصي أو الوالي، من هو الذي يقدم، أو الولي، يعني ثلاثة الآن عندنا الوصي، وهو الذي يوصي الميت أن يصلي عليه فلان، يقول يصلي علي فلان، أو الولي وهو أقرب الناس إليه من أقربائه من الذكور، أو الوالي وهو الأمير، أي هؤلاء يقدم على خلاف. المؤلف اختار أن يقدم الوصي، أن يقدم الوصي، فإن لم يكن ثمة وصي فالولي أو الوالي، وإن كان الولي فإنه يقدم الأقرب بحسب العصبات، كما قلنا أبوة بنوة أخوة عمومة، يعني الأب فالجد، الابن فابن الابن، الأخ الشقيق الأخ لأب، الابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق العم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب، هكذا ترتيب العصبات عندما يصلون على الميت. نعم.
شروطها ثمانية: الأول النية، الثاني التكليف، الثالث ستر العورة، الرابع اجتناب النجاسة، الخامس حضوره إن كان بالبلد، السادس استقبال القبلة، السابع إسلام المصلي والمصلى عليه، الثامن طهارة المصلي والمصلى عليه.
نعم، هو باختصار شروط صلاة الجنازة هي شروط صلاة الفريضة. يعني ماذا يشترط للفريضة؟ يشترط للجنازة. ماذا يشترط للفريضة؟ النية، لابد من النية ولابد من التكليف. هنا التكليف لأنها صلاة على ميت، هنا هذه زائدة، هذه في الفريضة لا يشترط التكليف، خاصة بالنسبة للصبي المميت تصح صلاته، الصبي المميت تصح صلاته، لكن لا يصح هنا أن يصلي الصبي المميز على ميت ولا يصلي عليه غيره، لأنه في حقه نافلة، في حقه نافلة. قال وستر العورة، ستر العورة شرط في صحة صلاة الفريضة. اعتبر صلاة الظهر مثلا، صلاة الظهر لابد من ستر العورة، صلاة الجنازة لابد من ستر العورة، اجتناب النجاسة لابد من اجتناب طهارة المكان والملبس والبدن، كذلك الأمر بالنسبة لصلاة الجنازة طهارة المكان والملبس والبدن. قال حضوره إن كان بالبلد، هذه خاصة بصلاة الجنازة، هذه لا تشترط في صلاة الفريضة، لكن في صلاة الجنازة لابد من حضور الجنازة. يعني ما يصير نحن هنا في هذا المسجد نصلي على الجنازة في المقبرة مثلا، نقول نحن الآن نصلي عليه وهو هناك، ما يصير، لابد الجنازة حاضرة، لابد نكون نصلي عند الجنازة وليس في مكان بعيد عن الجنازة. قال استقبال القبلة، طبعا قوله حضور إن كان في البلد سيأتي الكلام عليه، اللي هو قضية إذا كان غائبا اللي هي صلاة على الغائب، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. استقبال القبلة شرط لصلاة الظهر، إذن شرط لصلاة الجنازة كذلك استقبال القبلة. إسلام المصلي والمصلى عليه، أما إسلام المصلي فهذا شرط لقبول الصلاة الظهر، لكن المصلى عليه هذه خاصة بصلاة الجنازة، لابد أن يكون المصلى عليه مسلما، لأن الكافر لا يصلى عليه، لا تجوز الصلاة على الكافر إذا مات على كفره فإنه لا يصلى عليه. قال طهارة المصلي والمصلى عليه، أما طهارة المصلي اللي هو الوضوء أو الغسل، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، فهذا في صلاة الظهر شرط، شرط كذلك بالنسبة للميت لابد أن يغسل أو يوضأ، لابد أن يغسل أو يوضأ. إذا كان يعني لو مر بنا لما تكلم عن تغسيل الميت قلنا يغسل ثم يصلى عليه، لو فرضنا بعد ما غسل أخرج منه شيء قلنا يغسل ثانية ولا لا؟ إلى كم؟ إلى 7 مرات، صحيح؟ قلنا يغسل إلى 7 مرات، لو استمر بطنه يخرج شيئا ما زال، قلنا ماذا نفعل به؟ نوضئه ولا لا؟ نوضئه ونصلي، لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون طاهرا. لو قدر أنه وضينا وبنفس الوقت ما زال يخرج، أو انتهى الماء الذي عنده نيممه، ييمم. لو فرضنا استمر خلاص هذا سيسقط هنا، مثل صلاة فاقد الطهورين، فهنا يسقط موضوع طهارة المصلى عليه اللي هو الميت. نعم.
أركانها 7، الأول القيام في فرضها لقادر.
نعم، أركان الصلاة على الميت أولا القيام، قال في فرضها لقادر، اشترط القيام في الفرض لقادر. خلونا نبدأ بالأخير، لقادر معناها غير القادر ليس عليه شيء، يجوز يصلي وهو جالس مثل صلاة الفريضة. صلاة الفريضة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن القادر يشترط ايش من أركان صلاة؟ القيام. لو صلى وهو جالس ما في شيء، قالوا ما تصح، ما تصح صلاة الجنازة، لابد، طبعا الصلاة صحيحة بس له هو ما تصح، إذا صلى غيره صحت صلاة لأنه فرض كفاية في النهاية، لكن القصد المصلي نفسه لابد أن يقف إلا إذا كان عاجزا عن القيام. إذن هذا بالنسبة إيش؟ القيام لقادر. قال في فرضها، ماذا يعني في فرضها؟ أنت أحيانا تصلي الصلاة على الجنازة فرضا وأحيانا تصليها نافلة، أحيانا تصليها فرضا أحيانا تصليها نافلة. متى تكون فرضا؟ إذا جيت وصليت مع المسلمين فرض، صلاة الجنازة اللي فرض الكفاية بالنسبة لك فرض، تكبر لابد أن تكون قائما. لو قدر لك أنك أعدت الصلاة على الجنازة، يعني صليت على الجنازة بعد ما انتهيت من الصلاة قامت جماعة ثانية تصلي على الجنازة فقمت أنت صليت معهم، فالصلاة الثانية التي لك إيش؟ نافلة، لأنك ماذا؟ صليت، أنت صليت على الجنازة، فأنت الآن تتنفل، أنت الآن تتنفل، فيقالوا هنا في حقك نافلة، فإذا تصلي وأنت مثل نافلة الصلاة، نافلة الصلاة سنة المغرب، سنة الظهر، تحية المسجد، الوتر، سنة الوضوء، أي نافلة يجوز تصلي وأنت جالس بدون عذر؟ يجوز، كذلك هنا يجوز تصلي بدون عذر وأنت جالس إذا كانت نافلة، إذا كانت نافلة كنت صليت على الجنازة وصليت عليها مرة ثانية، وإن كان لا يستحب أن الإنسان يعيد الصلاة على الجنازة، لكن لو صار هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد امرأة تقوم المسجد، وقيل رجلا فقده أو فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها قالوا ماتت، قال ما علمتموني، قال دفناها ولم نخبرك، يعني أمر سهل يعني من عامة الناس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. من الذي دله على قبرها؟ الذين صلوا عليها، فذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصفهم خلفه وصلى عليها. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي فرضه لأنه ما صلى عليها، لكن بالنسبة لهم هم صلوا عليها، لكن صلوا مرة ثانية إيش؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي في حقهم نافلة. نعم، إذن القيام ركن لا بد منه في صلاة الجنازة. نعم.
الثاني التكبيرات الأربعة.
نعم، لا تصح صلاة الجنازة في أقل من 4 تكبيرات، لا تصح بأقل من 4 تكبيرات، تكبيرة الأولى ثم التكبيرة الثانية ثم التكبيرة الثالثة ثم التكبيرة الرابعة. لو كبر 3 تكبيرات وسلم لا تصح، لو كبر 2 تكبيرات من باب أولى أنها لا تصح، إذن لا أقل من 4 تكبيرات، أما الأكثر فسيأتي الكلام عليه، لكن الشاهد من هذا الآن أقل شيء كم؟ 4 تكبيرات لصلاة الجنازة. نعم.
الثالث قراءة الفاتحة.
نعم، قراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، لو الإنسان ما قرأ الفاتحة ما تصح صلاة الجنازة، لابد أن يقرأ الفاتحة، لابد أن يقرأ الفاتحة، لأن الأصل فيها أنها صلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة. نعم.
الرابع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن في صلاة الجنازة، وسيأتينا متى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد من هذا أن الصلاة على النبي ركن، كما أنها ركن أيضا عند الحنابلة في صلاة الفريضة في التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في صلاة الجنازة قولك صلى الله على محمد أو اللهم صل وسلم على محمد أو اللهم صل على محمد وآل محمد، لصلاة الإبراهيمية هذه أو هذه أو هذه، المهم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ركن في صلاة الجنازة. نعم.
الخامس الدعاء للميت.
هذا هو الأصل الذي من أجله أقيم صلاة الجنازة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبر عن رجل ما قال إذا صليت مع الميت فأخلصوا له الدعاء، لأن هذا هو المقصود من صلاة الجنازة وهو الدعاء للميت، إذن هذا الركن الخامس. نعم.
السادس السلام.
نعم، السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بشكل عام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فركن في صلاة الجنازة التسليم. نعم.
السابع ترتيب الأركان.
ترتيب الأركان على ما سيأتي. نعم.
فتتعين القراءة في الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ولا يتعين كون الدعاء بعد الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
نعم، إذن عندك التكبيرة الأولى الله أكبر اللي هو قراءة الفاتحة، ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين عندك التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة. الأصل أن الدعاء للميت يكون بعد الثالثة وبعد الرابعة التسليم، لكن لو دعوت للميت بعد الرابعة ما يضر، لو جعلت الدعاء بعد الرابعة لا يضر. المهم أن تكبر أربع تكبيرات، وأن تقرأ الفاتحة، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو للميت، وأن ترتب فاتحة ثم الصلاة ثم الدعاء للميت.
صفتها أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة وينوي ثم يكبر للإحرام ويتعوذ ويبسمل ولا يستفتح، ويقرأ الفاتحة سرا ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت ويسن بالمأثور، فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم إنه عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، ولا نعلم إلا خيرا. اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وإن كان الميت صغيرا وبلغ مجنون
أو
صلى الله عليك. وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر، فيقول بعد: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فحسن، ويسلم.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: صفتها، أي صفة صلاة الجنازة، أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة. هذه هي السنة، لكن لو وقف عند رأس المرأة أو في وسط الرجل لا يضر، المهم أن يقف عند الجنازة مباشرة. والسنة أن يكون وقوفه عند رأس الرجل، والمرأة تحرك حتى يكون وسطها عند رأس الرجل محاذي له، هكذا يصلى على الجنائز. ولو قدم المرأة وأخر الرجل الصلاة صحيحة في النهاية، لكن هكذا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى كان يجعل الرجل ثم المرأة، ويجعل وسط المرأة أو عند رأس الرجل يعني محاذية له، هكذا كان يصلي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وينوي، والنية محلها القلب، ثم يكبر للإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، وهي إحدى التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. ويتعوذ ويبسمل ولا يستفتح، لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها مبنية على التخفيف، فلا يقال فيها دعاء للاستفتاح، لكن لو قاله لا بأس، لكن الأصل فيها التخفيف. فمباشرة يبدأ بالقراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويشرع بالفاتحة. قال: ويقرأ الفاتحة سرا. هذه السنة، لو جهر بها الصلاة صحيحة، سواء كانت بالليل أو بالنهار صلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يقرأها سرا. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يقول الصلاة الإبراهيمية، إذا قال كفي التشهد، أي كما تفعل في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو أي صيغة من صيغ التشهد الثابتة، يعني سبع صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. يقول: ثم يكبر، أي التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت، ويسن بالمأثور. قوله يسن بالمأثور يعني يجوز بغير المأثور، يجوز بغير المأثور، ادعو له بما شئت، باب الدعاء مفتوح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فاحرص على الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعوت بغيرها الصلاة في النهاية صحيحة، هو المقصود أن تدعو للميت، لكن الأفضل أن تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء مأثورا عن بعض الصحابة أو التابعين. فأعطاك بعض الأدعية رحمه الله تبارك وتعالى، قال فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء للأموات. قوله إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذه يعني لم تثبت لكنها جاءت ببعض الروايات اللي فيها شيء من الضعف. اللهم من أحييته من نفاحه على الإسلام، ومن توفي الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما، هو الحديث الثابت. اللهم من أحييته من نفاحه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإسلام. وسئل الإمام أحمد قال أحدهم أنا قلت اللهم من أحييته من نفاحه على الإسلام، قال والسنة. فدل على أن الأدعية فيها سعة، فيها سعة عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، أن الأمر فيه سعة، أنك لو دعوت بغير الدعاء المأثور فلا بأس بذلك. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله، وسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا في صحيح مسلم، هذا الدعاء كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم إنه عبدك وابن عبد وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، هذا لم يثبت فيه شيء، لكن دعاء طيب، دعاء طيب. فإذا كانت امرأة لا تقول اللهم إنه عبدك، قل إنها أمتك، إنها أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، وهكذا. فاحرص في الدعاء أنك تدعو صح، يعني ما يصير مثلا الجنازة امرأة تقول اللهم اغفر له وارحمه، لا، اغفر لها وارحمها، مجموعة نساء يتبنون النسوة، وهكذا. فقصدي يعني ركز في الدعاء بحيث أنك تدعو دعاء صحيحا للأموات، نعم، إلى آخره. قال وإن كان الميت صغيرا أو بلغ مجنونا واستمر، أي واستمر به الجنون إلى أن مات، المهم أنه غير مكلف، هذا المقصود، يريد أنه غير مكلف، إما صغير وإما مجنون، إما صغير وإما مجنون بالغ. يقول فيقول بعد، يعني بعد هذا، بعد ومن توفيته منه فتوفى على الإسلام، يقول أو توفى على الإيمان، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. فرطا يعني متقدما، يعني سبق والديه. طيب اللهم ثقل به موازينهما، أي والديه، وعظم به أجورهما، وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذه كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن التابعين وأتباع التابعين، أن يدعون بهذا الدعاء للأطفال وللمجانين، لأن هؤلاء غير مكلفين أصلا، يعني ما تقول اللهم نقه من الذنوب والخطايا، ما عليه ذنوب أصلا هذا، ولا عليه خطايا، الدعاء ليس في محله. أنت عندما اللهم تجاوز عنه، تجاوز عنه فيه، هو متجاوز عنه أصلا، لأنه مجنون أو لأنه طفل صغير. فتدعو لوالديه، تدعو لوالديه بدل أن تدعو، لابد يعني لابد. وهذا معنى أن الإنسان يعني يركز في الصلاة، يركز في الصلاة عندما يصلي صلاة الفريضة أو النافلة أو الجنازة أو غيرها من الصلوات، الإنسان يعرف شو قاعد يقول وهو يصلي. نعم. قال ويسلم، اسمه تفضل،
ويسلم وتجزئ واحدة ولو لم يقل ورحمة الله.
نعم. ثم بعد ذلك الركن الأخير التسليم، التسليم وتجزئ تسليم واحد، لو سلم تسليمتين لا بأس، لو سلم تسليمتين فلا بأس. طيب يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله. الثابت السلام عليكم ورحمة الله. لو قال السلام عليكم لا بأس وتجد تسليمة واحدة. وجاء في السقط اللي هو قبل أن يبلغ اللي هو مات وهو في بطن الجنين أنه مات في بطن أمه، جاء عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. هذا الأصل أنه يدعى لوالديه، لكن كما قلنا الدعاء نفسه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يختار من الدعاء ما شاء. نعم.
ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته وإن خشي رفعها تابع التكبير.
طيب، يقول ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته وإن خشي رفعها تابع التكبير. في ناس يجون متأخرين في صلاة الجنازة وتفوتهم تكبير أو تكبيرتان، موجود هذا. طيب ماذا يفعل إذا جاء الإنسان ليصلي على الجنازة وتأخر لأي سبب من الأسباب؟ المهم جاء والإمام دخل في الصلاة وكبر الإمام ولا يدري هو في أي تكبير، المهم أو يدري في أي تكبير، المهم أنه فاتته تكبير أو تكبيرتان، فماذا يصنع؟ له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، الحالة أو أربع حالات. يلا، الحالة الأولى أن يدخل مع الإمام فيكبر، طبعا بالنسبة له الأفضل أن تكون الأولى، فيقرأ الفاتحة ثم الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الثالثة يدعو الميت، ثم الرابعة ويسلم. لو دخل مع الإمام مثلا في الركعة في التكبيرة الثانية أو الثالثة، هنا إما أن يستطيع يعني تأخروا في حمل الجنازة، لأن الأصل في الصلاة كل جنازة موجودة، الجنازة إيش؟ موجودة. فإذا كانت الجنازة موجودة لم تحمل يكمل صلاته طبيعي، الله أكبر يصلي على النبي، لو قلنا فاتته ثلاث تكبير، تكبيرة ثانية الله أكبر يدعو للميت ثم الله أكبر ويسلم، إذا كانت الجنازة ما زالت موجودة. إذا حملوا الجنازة ما أعطوا فرصة أبد، سلم الإمام كما هو الواقع اليوم وحملوا الجنازة وانصرفوا بها، له هنا حالتان، إما أن يتابع التكبير بدون يعني ما يأتي بأركانها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر فقط، تكبير فقط، زين، أو أنه يقطع الصلاة لأنه صلوا عليها خلاص، هي فرض كفاية في النهاية، في النهاية فرض كفاية، ويكفي الذين صلوا عليها، يكفي الذين صلوا عليها، انتهى الأمر. لو صلى أكمل صلاته ولو حمل الجنازة صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، لو حمل الجنازة واستمر الله أكبر صلى على النبي والله أكبر ودعا الميت والجنازة شالوها أيضا لا بأس إن شاء الله تعالى، ولكن الأفضل أن يقطع لأنه الجنازة غير موجودة أصلا، والأصل أن الجنازة إذا كانت في البلد أن تكون حاضرة في الصلاة، هذه الجنازة ليست حاضرة عنده. الحالة الرابعة وهي أنه يقطع الصلاة ثم يصلي بعد أن تدفن، يصلي عليها بعد أن تدفن، دفنوها انتهى، ما في ناس يجون متأخرين يصلوا على الجنازة بعد ما تدفن، يصلي معهم. لكن هنا في مسألة مهمة جدا ويغفل عنها كثير من الناس، صلاة الجنازة قلنا إيش حكمها؟ فرض كفاية صحيح؟ ما معنى فرض كفاية؟ إذا صلى عليها البعض سقطت على الآخرين، إذا صلت عليها المجموعة الأولى المجموعة الثانية بالنسبة لهم إيش؟ نافلة سنة، لأن صلى عليها أهل الفريضة فبالنسبة لهم سنة نافلة. طيب لو كان الدفن بعد العصر فلا يجوز أن يصلوا على الجنازة بعد دفنها، لأن هذا وقت دهي، نهى النبي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا كانت الجنازة دفنت صباحا أو دفنت ليلا الأمر واسع، يصلون عند القبر. أما إذا كانت صلاة على الجنازة بعد العصر وفاتته الصلاة لا يأتي يصلي عند القبر بعد العصر، لا يأتي يصلي عند القبر بعد العصر، لأن هذا وقت كراهة، وهو يصلي الآن إيش؟ نافلة، والنافلة لا تجوز بعد العصر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيؤخر الصلاة على الجنازة هنا إلى ما بعد المغرب أو بعد العشاء، المهم كذا، أو لا يصلي وأخذ الأجر هو في النهاية. هو جاء ليصلي لكن فاتته لأي سبب من الأسباب، هو أخذ أجر النية إن شاء الله تعالى، والذين صلوا كفوا ولله الحمد والمنة. فهنا لا يصلي بعد العصر، وإنما يصلي إذا كانت صباحا أو كانت ليلة. نعم، وسيأتي الكلام المؤلف عليها. نعم.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وشيء في غير وقت نهي.
نعم، قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر وشيء في غير وقت نهي، يعني لا يصلي في وقت النهي اللي هو بعد العصر كما يفعل كثير من الناس اليوم. يقول صلى على القبر إلى شهر وشيء، يعني بعد شهر وشيء لا، خلاص طاف الوقت. ولماذا حددوا بشهر؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موتها بشهر صلى الله عليه وسلم، لما علم بموتها وكانت قد توفيت قبل شهر، فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. فأخذ بعض أهل العلم هو مذهب أحمد أنه إلى شهر جائز، لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم، صلى عليها بعد أن دفنت بشهر. قالوا إذن الشهر هو أقصى مدة، لكن قالوا وشيء يعني ساعات يوم مثلا شيء قليل، لكن أكثر من ذلك الأصل لا، لأن لو كانت المسألة مفتوحة هكذا، واحد يصلي على الجنازة بعد أن تموت بسنة، واحد يصلي بعد 10 سنين ممكن، واحد يروح يصلي على جد أبوه جد والده ما شافه ولا أدركه ولا شيء، قال بروح أصلي على صلاة الجنازة ما صليت عليه، وبعدين يجينا أحمد يقول أروح أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قبل 1434 سنة، واضح ولا لا؟ يقول أنا ما صليت على الرسول اللهم صل وسلم، بروح أصلي صلاة الجنازة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسويها. طيب، فالقصد إذن أن أهل العلم رأوا الأصل عدم إعادتها، والذين صلوا عليها كفوا، لكن لو أراد أن يصلي فله إلى شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد مضي شهر صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد.
نعم، الأصل أن صلاة الجنازة تصلى في مصلى الجنائز، هناك مصلى خاص للجنائز، هذا هو الأصل، وأن يصلى على الجنائز هناك، لكن لو صلوا عليه في المسجد فلا بأس، لا بأس. أن عائشة رضي الله عنها لما صلت على سعد صلت عليه في المسجد، فكأن بعضهم أنكر عليها، سعد بن أبي وقاص، فكأن بعضهم أنكر عليه كيف تصلين عليه في المسجد، فقالت ما أسرع ما ينسى الناس، وهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد؟ إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجلين من الأنصار في المسجد صلى الله عليه وسلم، فصلاة الجنازة تجوز في المسجد وتجوز في مصلى الجنائز، بل إن بعض أهل العلم قال الأفضل في المسجد، وبعضهم قال الأفضل في مصلى الجنائز، والله أعلم في مصلى الجنائز أفضل، لكن لو صلوا في المسجد الأمر فيه سعة. والذين منعوا من صلاة الجنازة في المسجد أكثر ما كان يعني يتحججون به هو يخشون تلويث المسجد، يعني الجنازة ممكن قبل قليل أنه يعني غسلوه مرة أخرج الثانية الثالثة السابعة مثلا ودوا المسجد أخرج لوث المسجد، فهم يخشون من تلويث المسجد فيما لو خرج شيء من الميت، فيما خرج شيء من الميت يكون أمامهم وهم يصلون عليه. فالذين منعوا من المسجد أكثر ما يستدلون به هو خشية تلويث المسجد، فإذا أمنا هذا الأمر فالأصل أن الصلاة في المسجد على الجنازة ما في لا بأس بها، يجوز في المسجد يجوز خارج المسجد. نعم، قلنا تكبيرات الجنازة 4 صح ولا لا؟ ولا تجوز أقل، من أربع، تجوز أكثر تجوز أكثر تجوز أكثر. خمس تكبيرات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في عيد زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بخمس تكبيرات، وذكروا هذا عن علي رضي الله عنه في الكوفة أنه صلى على ميت فكبر عليه خمس تكبيرات، وجاء عن بعض السلف ست تكبيرات وسبع تكبيرات. طيب ماذا يقول في الخامسة والسادسة؟ الدعاء، كله دعاء للميت، أن يدعو للميت بعد الرابعة بعد الخامسة بعد السادسة بعد السابعة، الدعاء للميت أن يدعو للميت، لكن الأفضل أربع، هو الذي استمر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال به جماهير أهل العلم، لكن ثبت أنه صلى يوما وكبر خمسا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أنه بين فترة وفترة يصلون خمس تكبيرات حتى لا ينسى الناس أن هذه أيضا من السنة بين فترة وفترة يعني. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حمل الجنازة ودفنها حكمها فرض كفاية، ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ أجرة على ذلك وعلى الغسل.
نعم، بقيت مسألة هي الصلاة على الغائب، لأن قال وإن كان غائبا. طيب، من فترة الصلاة على المسجد إلى شهر، الصلاة على الغائب يعني تعارض قضية أن الأصل في الصلاة على الجنازة تكون الجنازة أمامك، فهل يجوز أن يصلي على غائب والجنازة ليست أمامه أو لا يجوز؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي وهو بالحبشة، توفي بالحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة ربي وسلامه عليه، فدل هذا على أنه تجوز الصلاة على الغائب. ثم بعضهم توسع في هذا فيقول تجوز الصلاة على كل غائب، على كل غائب، يعني خاصة إذا كان هذا الغائب يعني صحابيا أو نبيا أو من أهل العلم أو يعني كذا له أثر في الأمة أو ما شابه ذلك، طيب فلا بأس أن يصلى عليه صلاة الغائب، كما يحدث الآن يصلون صلاة الغائب في كثير من البلاد على بعض الرؤساء أو العلماء أو المشهورين أو كذا من أهل الصلاح والتقوى، فقالوا الأصل صلاة على الغائب جائزة لأن النبي صلى الله عليه النجاشي صلى الله عليه وسلم، ومن منع قال هذه خصوصية بالنجاشي، خصوصية للنجاشي ولا تكرر على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنه فعلها مع غير النجاشي، فقال لا تعمم هكذا. شيخ الإسلام تيمي له تفصيل جيد في هذه المسألة، يقول ينظر إن كان صلي عليه في البلد الذي هو فيه فلا تعاد صلاة الجنازة، والنجاشي إنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما صلي عليه، لأنه كان يكتم إيمانه، ما يدري أنه مسلم، ولا في مسلمين في ذاك الوقت بعد الهجرة يعني بعد رجوع المهاجرين الذين في الحبشة، فما يدون أنه مسلم، فمن الطبيعي أنه لم يصلي عليه أحد. قال فإذا جاءتنا حالة مثل النجاشي، علمنا أن رجلا مات مثلا بهذا الكفر ولم يحضر أحد من المسلمين ولم يصلى عليه، فهذا يصلى عليه كالنجاشي لأنه لم يصلى عليه، لكن إذا علمنا أنه صلي عليه فلا داعي لإعادة الصلاة عليه مرة ثاني، خاصة أن الجنازة غير موجودة. إذا الصلاة على الغائب الظاهر والعلم عندنا نقول شيخ ابن تيمية وجيه جدا، وهو أنه إذا صلي عليه في البلد الذي مات فيه فلا داعي لصلاة الغائب، وإذا لم يصلى عليه فتصلى عليه وجوبا صلاة الغائب، ولو صلوا عليه وقد صلي عليه فلا بأس، يعني لا يشدد في هذا، يعني لو أرادوا أن يصلوا عليه وهو صلي عليه في البلد الذي مات فيه وقالوا نريد نحن نصلي عليه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، يعني ما يمنع يعني، والعلم عند الله جل وعلا.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: حمل الجنازة ودفنها حكمها فرض كفاية، ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، ويكره أخذ أجرة على ذلك وعلى الغسل.
نعم، حكمها يعني لا بد أن تحمل الجنازة حتى تدفن، فهذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية أن تحمل ثم تؤخذ إلى القبر. قال ويسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر، يعني لو كان الذي حملها كافر فلا يقال لا لازم يشيلها مسلمون، لا يكفي هذا، وكذلك الدفن وكذلك التكفين وليس الغسل، التكفين فهذا كله لو قام به كافر فلا بأس لا بأس. قال ويكره أخذ أجرة على ذلك، يعني على الحمل، يعني قال يا جماعة عندنا ميت نريد أن ندفنه، قال كم تدفعون حتى نحمله لكم، حتى ندفنه لكم، حتى نكفنه، حتى نغسله. في ناس يشترطون أجرة في هذا، يقول يكره أخذ الأجرة إلا إذا يعني كان هذا المغسل بحاجة لهذا ولا يوجد غيره ومتفرغ لهذا، كالقاضي والإمام والمؤذن وغيرهم ممن يحتاج الناس إليهم، فهذا يحتاج الناس إليه أن يغسل الموتى وكذا، تكون هذه وظيفة له، فإذا كان كذلك فلا بأس بأخذ الأجرة في مثل هذه الحالة. نعم.
وسن التربيع في حملها وأن يحملها أربعة، والإسراع بها، وكون ماش أمامها وراكب خلفها وقرب منها، ويكره القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
نعم، قال وسن التربيع في حملها، يعني أن يحملها أربعة من أربع جهات كما هو الواقع اليوم، أن تكون لها أربع محامل يحملها الناس، أربعة من الرجال يحملون الجنازة، وإن كان أكثر فلا بأس، لكن تكون على شكل تربيع. قال وأن يحملها أربعة والإسراع بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، إن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، لكن ليس الجري وإنما الإسراع في المشي أثناء حمل الجنازة، البعض يسرع جدا حتى يمكن تسقط الجنازة، لكن المقصود الإسراع المعقول أن يسرع بحمل الجنازة. قال وكون ماش أمامها وراكب خلفها، يعني الذين يمشون مع الجنازة إما أن يكون عن يمينها أو شمالها أو أمامها أو خلفها، فالماشي يكون عن يمينها وشمالها وأمامها، أما الراكب فلا يكون إلا خلفها حتى لا يثير عليهم الغبار، سواء كان يركب فرسا أو يركب سيارة، خاصة إذا يقول الجنازة يحملها الناس فيثير الغبار عليهم إذا كان في سيارة أو إذا كان في فرس أو غير ذلك فيثير عليهم الغبار يؤذيهم، فالأصل الراكب يكون خلف الجنازة، أما الماشي فيمكن يكون عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها، وكلما قرب من الجنازة كلما كان أفضل. قال ويكره القيام لها، هو مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها صلى الله عليه وسلم، فلما قام قالوا له يا رسول الله إنه يهودي، هذه الجنازة جنازة يهودي، قالوا يا رسول الله إنه يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا، أليست نفسا، وظل قائما صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة صلى الله عليه وسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد، قام للجنازة ثم قعد، فيرى بعض أهل العلم أن هذا منسوخ، يعني اللي هو القيام، لأن النبي فعلا وعلي رضي الله نص قام ثم قعد، قال إذن كان آخر الأمرين إيش؟ القعود، فقالوا لا يستحب القيام للجنازة، ماذا قال المؤلف هنا؟ ويكره القيام لها، يكره القيام لها، لماذا؟ لأن النبي قام ثم، ما يقصد قام ثم قعد يعني في لحظة واحدة، لكن كان يقوم ثم صار يجلس، يعني مو الجنازة واحدة قامت ثم قاعد، لكن قام للجنائزي ثم بعد ذلك صار لا يقوم واستمر في قعوده صلى الله عليه وسلم. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأمرين جائزان، يجوز القيام للجنازة ويجوز القعود، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وحديث قيام النبي وحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه، إن لما قالوا يهودي قال ليست نفسا، هذا متفق عليه. وأما حديث علي رضي الله عنه الذي يقول فيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد، هذا صحيح مسلم، فالحديثان صحيحان. على كل حال قال ورفع الصوت معها، يعني يكره رفع الصوت ولو بالذكر والقرآن، يعني بعض الناس وهو يحمل الجنازة يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله لا إله هو الحي، ما يجوز هذا. طبعا المذهب يكره لأنها بدعة، هذه بدعة، الأصل الهدوء والسكينة أثناء حمل الجنازة، أما رفع الصوت بالذكر وهذا أو ينزلونها ثم يرفعونها هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا فعلها النبي ولا فعلها الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة يأخذون الجنازة ويدفنونها بهدوء، لا في ذكر رفع صوت، كل إنسان يذكر الله بينه وبين نفسه، هذا طبيعي جدا، أن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذا أمر طبيعي، لكن رفع الصوت من باب أنه سنة لا، هذا بدعة، رفع الصوت أثناء حمل الجنازة وأثناء دفنها. أحب أن أنبه على أمر، وهو الآن نحن الآن أخذنا حكم الصلاة على الجنازة، يعني ينبغي طالب العلم كما يتعلم العلم يعمل بالعلم، يعني احرصوا الله يبارك فيكم على حضور الجنازة، حضور صلاة الجنازة، والآن الأمور ميسرة لله الحمد والمنة، الآن يعني عندنا المقبرة تذهب تصلي وترجع، يعني إذا كان وقتك ضيقا مثلا لا تستطيع أن تبقى إلى الدفن أو إلى العزاء أو لا تحضر العزاء ولا تحضر الدفن، احضر الصلاة وهي بعد الصلاة مباشرة، تصلي العصر وتحضر الجنازة والحمد لله، وإذا كانت بعد العشاء تصلي العشاء وتحضر الجنازة، وإذا كانت في الصباح تحضر الجنازة وتخرج، ولك قيراط في كل جنازة تصلي عليها، من صلى على جنازة فلو قيراط، فقيل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد، فنحن نفوت على أنفسنا خيرا كثيرا، وهذا عام للرجال والنساء، الرجال والنساء يصلون على الجنازة، فنحرص على أن نصلي، تجعل لك يوما في الأسبوع، وليس بشرط أن هذا اليوم مثلا الجمعة أو الخميس أو أي يوم تفضي، أو عندك اللي هو المعلومات كم جنازة اليوم، إذا في جنائز 5-7 مثل 9 أكثر أقل، احرص أنك تذهب تصلي على الجنازة وترجع البيت، إذا أحببت أن تجلس حتى تدفن فقيراطان على كل جنازة، فتصور أنت عندما تذهب إلى المقبرة وتصلي على 7 ثم تحضر دفنهم تخرج 14 قيراطا أو 14 قيراطا، شوف كل قيراط مثل جبل أحد، تصور كل أسبوع تأخذ لك كم قيراط، أجر عظيم نفوته على أنفسنا. فأحرصوا بارك الله فيكم على أن تحضروا الجنائز، على الأقل تصلي وتمشي، أقل شيء أقل شيء، لو يوم بالأسبوع أو يومين بالأسبوع أو يوم بالشهر، لا ينبغي المسلم أنه ما يحضر إلا جنازة واحد يعرفه أو ما يحضر إلا لقريب، ما ينبغي هذا، هذا غير طبعا نية نفع الميت عندما تدعو له، لعل الله يشفعك فيه ويقبل دعاءك ويغفر له سبحانه وتعالى. فأحرصوا بارك الله فيكم، ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول السائل رفع اليدين بالمقبرة بعد الدفن هل صحيح؟ هذا ذكرني لما قال رفع اليدين أن ننبه أن صلاة الجنازة التكبيرات يكون معها رفع اليدين، يكون رفع اليدين مع التكبيرات، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع ولا عدم الرفع، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أو أنه لم يكن يرفع، ولكن جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان، فالاقتداء بهما مطلوب. فالأفضل الإنسان يرفع يديه مع كل تكبيرة، لكن لو ما رفع يديه الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. يقول رفع اليدين بالمقبرة بعد الدفن هل صحيح؟ إيش دخل رفع اليدين بعد الدفن؟ لعله يقصد الدعاء أثناء الدعاء للميت بعد الدفن. نعم الدعاء يسن فيه رفع اليدين، أي دعاء الأصل فيه رفع اليدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. ويقول إن الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد إليه يديه، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب. لذلك نقل شيخ ابن تيمية الإجماع على أنه يستحب رفع اليدين في الدعاء، يستحب رفع اليدين في الدعاء. فكذلك هناك في المقبرة إذا إنسان دعا للميت بعد دفنه اللي هو السؤال الله له التثبيت، الله مثبته عند السؤال يدعو له، أي رفع يديه لا بس، وإن ما رفع يديه ما في بس أيضا، لكن رفع اليدين سنة في الدعاء مطلقا، إلا ما لم يثبت مثل الدعاء في السجود كيف ترفع يديك وأنت ساجد، أو الدعاء بعد التشهد، أو الدعاء بين السجدتين، هذا لم يثبت عن النبي رفع اليدين فيه. أما الأصل هو رفع اليدين في الدعاء، واختلف أهل العلم في الدعاء الإمامي يوم الجمعة، هل ترفع الأيدي عندما يدعو الإمام؟ هو دعاء الإمام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في كل جمعة صلى الله عليه وسلم، لكن لو دعا الإمام هل يسن رفع اليدين؟ جاء عن الصحابة أنهم رفعوا أيديهم، وجاء عن بعض الصحابة إنكار ذلك، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. بعد الانتهاء من الدفن ما المدة، مدة الانتظار؟ إذا انتظر أبناء الميت نص ساعة هل يصح ذلك؟ يعني ما في وقت محدد كم يجلس الإنسان عند القبر يدعو للميت، الأمر فيه سعة. عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الله ومن معه قال إذا أنا مت زين وحملت إلى القبر وكذا فاجلسوا عند قبري بقدر نحر جزور وتوزيع لحمها أستأنس بكم. يقول فأنت الآن لما تتكلم عن ذبح جزور بعير يذبح ويصلخ ويقطع لحمه كم يأخذ؟ من جرب كم يأخذ من الوقت ذبح بعير توزيع اللحمة تقطيعه؟ ساعة؟ إيه عليمي ممكن ساعة كثير ساعة. المهم أن شهد لا إله إلا الله عبد الله عمرو بن العاص قال لهم بقدر ذبح جزور وتوزيع لحمها، فالأمر في هذا واسع. إذا أراد الابن أو الزوج أو الأخ أو الأب أو الصديق أو التلميذ أن يبقى عند القبر مثلا يدعو لهذا الميت مثلا لا بأس، ولو جلس نص ساعة ما في مشكلة إن شاء الله. يقول أنا كويتي وعندي بيت في تركيا، هل إذا سافرت تركيا مدة أسبوع لي الحق في الجمع والقصر؟ إذا كان هذا البيت فيه زوجة يعني ثانية زوجة هناك من تركيا أو من أي جنسية أخرى، المهم أن لك زوجة هناك وأسرة لا تقصر ولا تجمع. أما إذا كان بس بيت يعني جدران وفرش ومطبخ وهذا تجمع وتقصر ما عليك شيء إن شاء الله. لا يجوز، هذه بدعة أن تذبح كل سنة عن الميت ذبيحة، يقول هذه عن فلان الميت هذه من البدع. يوزعونه بس أن لا تشاركهم في الأكل حتى لا تشجعهم على هذا، أنكر عليهم أنه ما يجوز هذا الفعل. هنا لا ما تحتاج سترة، قصدك سترة يعني؟ لا ما تحتاج سترة، صارت الجنازة ما تحتاج إلى سترة، الرجال أولا ثم النساء يكون وسطها عند رأس الرجل تحرك. إيه الرجل أقرب إلى الإمام ثم الأطفال ثم النساء. هنا نعم لا بأس. وإذا قالوا يعني التكبيرات الزوائد أو التكبيرة الرابعة أن تكون تخص أحد الأموات بالدعاء، تخصه بالدعاء لا بأس. هنا يجوز بس بدون ذبح، يعني لا تقصد الذبح، يعني الصدق على الميت طيبة جدا بس لا تخصصها بالأكل. ثانيا الأكل هذا بيعطيها منه؟ إذا فقراء مساكين لا بس، لكن إذا ذبح حق عيال عمه وهذا لا، إذا حق فقراء وما في مشكلة إن شاء الله تعالى. يقول أم مشركة ماتت في جوفها طفل زاد عن 4 أشهر لأب مسلم، فأين تدفن الأم، في مقابر المسلمين أم الكفار؟ أولا إذا كانت الأم مشركة ينفسخ العقد أصلا بينه وبين زوجها، لا يجوز المسلم يتزوج مشركة. الله تبارك وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فما يجوز للمسلم أن ينكح مشركة. أما إذا كان يقصد كتابية يعني يهودية أو نصرانية فماتت، فبعض أهل العلم قال تدفن مع المسلمين رعاية للطفل، لأن الطفل يتبع أفضل أبويه وهو المسلم منهما، فبعضهم قال تدفن في قبر المسلمين وبعضهم قال تدفن في مقابر الكفار والابنت أو الجنين تبع لها. يقول لم يتب قبولي بالحج هذه السنة وقمت بالحج كإدارية في الحملة بعد موافقة مهم علي، فهل علي دم أو هدي؟ تم رمي الجمرة الأولى بعد الساعة 12 وذلك تأخر الحملة في الدخول، فهل علي دم؟ لا، في الأمرين جميعا ما في دم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله يتقبل. إذا توفي رجل لعائلة مسلمة ولكن كان ملحدا ظاهر ولا يعلم إلحاده إلا صديق له، فهل يفضح ويمنع الصلاة عليه أم يسكت عنه يصلي عليه الناس ويغسل ويورث ويدفن مع المسلمين؟ يعني إذا كان يعني ملحدا يقينا فالأصل هؤلاء المرتدين أو كذا تقام عليهم الحجة ويستتاب 3 أيام حتى يحكم القاضي عليه بالردة. أما غير هذا بس هذا يقول أنه ملحد ولم يحكم عليه القاضي بالردة، فالأصل أنه يبقى على يعام عامة المسلمين ما لم يحكم عليه بالردة والله أعلم، لكن هو نفسه الذي يعرفه هو لا يصلي عليه، هو لا يصلي عليه. نرى كثيرا من الأبناء الهاجرين لوالديهم وعندما يقول أنه ليس عقوق بل أمي لم تحسن إلي وأنا صغير فإني لا أريد أن أحسن إليها، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. يعني أخطاء الآخرين لا تبرر أخطائك، أخطاء الآخر كون الآخر أخطأ لا يعني أنك تخطئ أو يجوز لك أن تخطئ في حقه لأنه أخطأ في حقك، هذا غير صحيح أبدا. فكما يقول بعضهم السارق من السارق كالوارث عن أبيه، مو صحيح هذا الكلام، أن هذا هو سارق أنا يصير أسرق، مو صحيح. هي عقتني إذا أنا يجوز أن أعقها، لا أنت شيء وهي شيء، إذا عقتك عليها إثمها وإذا أنت عققت أيضا عليك إثمك، كل شاة معلقة بكراعها، يعني كل إنسان مسؤول عن عمله هو، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اختلف كثير من العلماء في حكم صلاة الطالب المبتعث، هل يجمع ويقصر أو لا؟ هناك من يفتي بالجمع، أنا لا أعلم كثير من العلماء اختلفوا كذا في هذه المسألة، لكن على كل حال الأصل والعلم عند الله أنه مقيم، الطالب المبتعث الذي يقيم 4 سنوات هذا يعامل معاملة المقيم كالسفير والمكاتب الصحية العسكرية، المكاتب بعد شنو غير صحية العسكرية اقتصادية تجارية وكذا، هؤلاء مقيمون، الأصل أنهم يعاملون معاملة المقيمين، وكذلك الطلاب الذين يدرسون هؤلاء مقيمون، ولذلك لا يقصر ولا يجمع أبدا، يعامل معاملة المقيم والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول سوف أذهب إلى رحلة علاج في الخارج، يقول إني لن أتعالج فماذا أفعل؟ اش درى الشيطان لن تتعالج، الذي يدري هو الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، الله وحده هو الذي يعلم الغيب، فلا يجوز لك تصديق الشيطان. هذا الشيطان يعني يقول لك هذا الكلام، لا توكل على الله، عالج ولعل الله تبارك أن يشفيك، نسأل الله لك الشفاء. هناك شركات تروج لفائدة مياه البحر الميت للبشرة مع العلم أنه مكان دفن فيه قوم لوط، فهل الأماكن العذاب نجد فيها علاج؟ أنا لا أعلم أنه ثبت أن البحر الميت هو الذي يعني عذب فيه قوم لوط عليه السلام، لكن هذا مشهور عند البعض أن هذا المكان هو الذي يعني عذب فيه قوم لوط، لكن لم يثبت هذا يقينا أن قوم لوط هناك كانوا وأنهم عذبوا في هذا المكان، والعلم عند الله تبارك وتعالى. الأصل السلامة، الأصل أنه عاد يبقى عاد الطبيب هذا يعني كلامه صح ولا غير صح، هذا تسألوا فيه الأطباء، لكن القصد أن قوم لوط لم يثبت أنهم يعني البحر الميت هو الذي عذب في قوم لوط أو شيء، ما أعلم أنه ثابت في هذا الأمر أبدا. من توفي لأب وأم مسلمين وهو بالغ لكن كان لا يصلي نهائيا تساهلا وليس إنكارا، فهل يصلى عليه ويورث؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، هل تارك الصلاة تكاسلا كافر أو مسلم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم إذا كان تارك الصلاة تكاسلا فإنه لا يخرج من الملة، ولكن يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وهي ترك الصلاة، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه كافر وبالتالي لا يرث لا يورث ولا يصلى عليه ولا يترك مقابر المسلمين، وأكثر أهل العلم يرون أنه فاسق فاجر وليس بكافر وبالتالي يورث ويغسل ويصلى عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.